نأتي المبحث الثاني وهو الإطناب. ما هو الإطناب؟ الإطناب عكس الإيجاز، لأنني قلت قبل ذلك إن الإيجاز هو التعبير أو العبارة تتضمن العبارة القليلة تتضمن معاني كثيرة، أما الإطناب لغة هو المبالغة في الشيء. والإطناب اشترط الإطناب أن يكون بالألفاظ الزائدة لكن لمعنى. ونحن نسمع كثيرا ما يقولون هذه العبارة: تجنب الإيجاز المخل والإطناب الممل. يعني الإطناب يكون محمودا إذا لم يكن مملا، والإيجاز يكون محمودا إذا لم يكن مخلا بالعبارة التي يريد أن يتكلم بها المتكلم. من أغراض الإطناب التكرار بشرط أن يكون مفيدا، يعني من التكرار مذموم إلا إذا أفاد. إذا لم يكن التكرار مفيدا كان معيبا. وقد جاء التكرار في الأسلوب العربي الأغراض، إما تأكيد الإنذار والردع كقول الله سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا حرف ردع وزجر، حرف يفيد الردع والزجر. فمثلا في قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. المنافق والكافر يسأل الرجعة عندما يأتيه ملك الموت، فالله عز وجل يزجره ويردعه ويقول كلا، يعني لا رجوع إلى الدنيا. ففي هذه الآية الكريمة: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا حرف يفيد الردع والزجر عن التشاغل بالدنيا عن الآخرة. سوف تعلمون أسلوب فيه تهديد وإنذار للمخاطبين عما هم فيه من بعد عن الهداية، لأنهم تكاثروا على الأموال واشتغلوا بها عن عبادة الله فزجرهم الله عز وجل. كلا ثم أنذرهم متوعدا بقوله: سوف تعلمون، يعني سوف تعلمون مغبة ما أنتم فيه من التشاغل بأمور الدنيا وترك الانصراف إلى الآخرة. سوف تعلمون مغبة ما أنتم فيه إذا شاهدتم هول يوم القيامة. ثم أكد هذا الزجر بقوله: ثم كلا سوف تعلمون. إذن هذا التكرار جاء تأكيدا للإنذار والردع، فهو تكرار محمود. وأحيانا يكون التكرار، ونلاحظ التكرار هنا إطناب، التكرار أحيانا يكون لتعدد المتعلق. ويل يومئذ للمكذبين، هذه الآية تكرر بعد ألوان من النعم وصور من أهوال يوم القيامة، فكأنه قال بعد كل نعمة تعد ويل يومئذ للمكذبين، أو بعد كل صورة تذكر من أهوال يوم القيامة ويل يومئذ للمكذبين. فهذا التكرار لتعدد المتعلق الذي ذكر في الآيات، وهو تكرار محمود. أحيانا يكون التكرار لاستماتة المخاطب إلى تلقي الكلام بالقبول: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم، ويا قوم استغفروا ربكم. لننظر إلى كلمة يا قوم، قال يا قوم، يا قوم، يا قوم. فتكرار كلمة يا قوم استمالة المخاطب إلى تلقي الكلام بالقبول. والغرض من تكرار يا قوم فيما يأمر به وينصحهم بعمله لكي يستميلهم إليه ولكي يحملهم على قبول نصحه. فهو يشير إلى أنه يدعوهم وهم قومه وهو واحد منهم، فهو أحرص الناس على هدايتهم وهو يحب لهم الخير. فكلمة يا قوم أو كلمة مثلا يا بني يا بني وكلمة وبني، كل هذا من قبيل استمالة المخاطب لكي يقبل هذا الكلام. أحيانا نكون التكرار للتنويه بشأن المكرر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا التكرار فيه تنويه بشأن المكرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحدث بنعمة الله عليه وكيف أن الله اصطفاه من الأخيار من الأخيار. وأحيانا يقصد بالإطناب والتكرار الاستيعاب، فإذا قلت مثلا: راجعت الكتاب صفحة صفحة، أو قرأت القصيدة، قرأت أبيات القصيدة بيتا بيتا، هذا يدل على الاستيعاب. وحالا يذكر التكرار، أو المقصود من ذكر التكرار الذكر الخاص بعد العام تعظيما له وتنويها بشأنه. قال الله عز وجل عن ليلة القدر: سلا تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة، معروف أن الروح المقصود به سيدنا جبريل وهو واحد من الملائكة، فكان يمكن أن يقول القرآن تنزل الملائكة وتشمل الملائكة جبريل أيضا، لكنه قال تنزل الملائكة والروح، فذكر الخاص بعد ذكر العام، وهذا يدل على التنبيه على تعظيمه والتنويه بشأنه. نأتي إلى الاعتراض. احنا قلنا أن الغرض من الإطناب إما التكرار وإما الشيء الثاني الاعتراض. الاعتراض أو الجملة الاعتراضية هو أن يؤتى في أثناء الكلام المتصل، مثلا جملة مكونة من مبتدأ وخبر، نأتي بجملة اعتراضية. هذه الجملة الاعتراضية تأتي لغرض أو لنكتة بلاغية، منها التنزيه والتعظيم: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، ومعروف أن المعطوف يتبع المعطوف عليه، فهذه جملة معطوف على جملة. يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، يعني ويجعلون لهم ما يشتهون، فهي عطف جملة على جملة. فجاءت كلمة سبحانه اعتراضية بين الجملة بين المعطوف والمعطوف عليه، والقصد من هذا تنزيه الله عز وجل وتعظيمه، لأن كلمة سبحانه مصدر منصوب بفعل محذوف من معناه، يعني أنزهه سبحانه، أنزهه سبحانه. هذه الجملة الاعتراضية ليس لها محل من إعراب، إنما تذكر للغرض الذي قلناه. أحيانا يكون هذا الغرض بقصد التنزيه والتعظيم، وأحيانا يكون بقصد الدعاء، كقول الشاعر لإنسان يخاطبه: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. يعني هذا الرجل عندما بلغ الثمانين يكلمه المتكلم وهو لا يسمع لأن سمعه ضعف، فيقول له: إن الثمانين وبلغتها، دعاء للشخص أن يطيل الله في عمره حتى يصل إلى سن الثمانين. فأصل الكلام: إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. إن الثمانين، إن حرف توكيد ونصب، الثمانين اسم إن، الخبر هي جملة قد أحوجت سمعي، فجاءت جملة وبلغتها جملة اعتراضية، وقصد منها الدعاء، وهي لما ليس لها محل من إعراب. أحيانا قد يقصد بالاعتراض أو الجملة الاعتراضية تنبيه المخاطب على أهمية الشيء لفضل فيه، يقول: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. أصل الكلام: واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، لكنه قال: فعلم المرء ينفعه، وهذه جملة اعتراضية بين الفعل والمفعول. أين الفعل؟ اعلم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت. أن سوف يأتي كل ما قدر، هذه الجملة واقعة للمفعول اعلم، وجاءت جملة الاعتراضية تنبيها لأهمية الشيء لفضل فيه، فعلم المرء ينفعه، وهذا ويريد أن يدل على أهمية العلم. وأحيانا يكون المقصود بالاعتراض الإسراع إلى المقصود من هجاء أو غير ذلك. يقول الشاعر: لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك لعلموا الناس المطالة. ففي قوله لو أن الباخلين، الباخل الإنسان البخيل، ثم قال وأنت منهم، جملة اعتراضية قصد منها الذم والهجاء. وحانا يأتي الاعتراض لقصد التأكيد: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، جملتان معترضتان بين كلامين متصلين. ووصينا الإنسان بوالديه أنشكر لي ولوالديك، هذه الوصية. ووصينا الإنسان بوالديه، بأي شيء وصيته يا ربي؟ أنشكر لي ولوالديك. لكن القرآن اعترض لجملتين، والقصد من ذلك زيادة التأكيد. زيادة التأكيد لماذا؟ لأن الغرض من هذا تأكيد طلب الشكر للأم اعترافا بفضلها العظيم لما تحملته من مشاق الحمل وألام الوضع. وكما قلت أن الاعتراض يعني قد يأتي للدعاء، يعني مثلا كما قلنا في إن الثمانين بلغتها، وقول مثلا أقول مثلا فلان وفقه الله أو فلان رحمه الله، يعني هذا يدل على الدعاء. الاحتراس كان يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد، يقول الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. افهم الاحتراس المقصود في هذه الآية. لو أن القرآن قال ثم بدا لهم، يعني ظهر لهم، ليسجننه حتى حين، لتوهم السامع كلاما غير مراد. ثم بدا لهم حقيقة الأمر، وهو أن يوسف كاذب معاذ الله، وأن امرأة العزيز صادقة. قد يتوهم السمع هذا، لكن القرآن يقول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، الدالة على صدق يوسف وعفته وطهارته، أيضا لا يسجننه حتى حين. لو لم يأتي بكلمة من بعد ما رأوا الآيات لتوهم السامع خلاف المقصود وخلاف المراد. فهنا جيء بالاعتراض للاحتراس عن هذا الشيء الذي ممكن يتوهمه السامع. أحيانا يقصد بالإطناب التذييل، ومعنى التذييل أن يقصد المتكلم إلى تأكيد معنى من المعاني فيزيد في كلامه ما يؤدي هذا القصد، وهذا اللون يسمى بالتذييل. التذييل هو الإتيان بجملة مستقلة عقب جملة أولى تشتمل على معناها، يعني نفس المعنى تتضمنه ويؤتى بها للتوكيد. فمثلا تأتي توكيدا لضرب مثلا جاري من أمثلة العرب أو من كلام الناس، قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، فالمعنى الأصلي قد تم عند قوله زهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. ثم جاء التزيل، التزيل يعني الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى لكنها تشتمل على نفس معناها، إن الباطل كان زهوقا. يعني هذه الجملة جاءت لتأكيد معنى الجملة السابقة، وهو كما قلنا يعني جاري مجرى المثل، ان الباطل دايما زهوق، واحيانا يؤتى بضرب غير جري مجرى المثل اذا كانت جملته غير مستقله بمعناه. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. المعنى الاصلي تم عند قول الله سبحانه: جزيناهم بما كفروا، يعني بسبب كفرهم. ثم جاءت جمله عقبتها اشتملت على معناها وتسمى بالتذييل: وهل نجازي الا الكفور. القصد من هذه الجمله تاكيد مفهوم الجمله السابقه.